الدرس الأول: العلم وعملياته. في هذا الدرس: الأهداف، تعرف العلوم وتحدد بعض الأسئلة التي لا تجيب عنها، تقارن بين النظريات والقوانين، تتعرف الفروع الثلاثة للعلوم، تحدد بعض المهارات التي يستخدمها العلماء، توضح المقصود بالفرضية، تقارن بين الملاحظة والاستنتاج. الأهمية: نستفيد من العلوم في تعرف العالم الذي نعيش فيه. مراجعة المفردات: النظرية، النظرية تفسير الأشياء أو الأحداث بناء على المعرفة التي تم الحصول عليها من الملاحظات والتجارب. الملاحظة: سجل أو وصف لمشاهدات أو أنماط في الطبيعة. المفردات الجديدة: العلوم، التجربة المضبوطة، الطريقة العلمية، المتغير، القانون العلمي، الفرضية، الاستدلال، المتغير المستقل، المتغير التابع، الثوابت. التعلم عن العالم: عندما تفكر في العالم، فهل تتخيل شخصا في مختبر محاطا بالجداول والرسوم البيانية والزجاجات وأنابيب الاختبار؟ إن أي شخص يحاول أن يتعلم شيئا ما عن طبيعة العالم وهو عالم. العلوم: العلوم طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي، فالعالم يسعى إلى معرفة لماذا أو كيف أو متى تحدث الأشياء من خلال ملاحظتها وطرح أسئلة حولها. وقد أثنى الله عز وجل على التفكير في ملكوته لندرك من خلاله عظمة الخالق وحكمته، فقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران. طرح الأسئلة: يحاول العلماء الإجابة عن أسئلة كثيرة حول العالم الطبيعي، مثل: مما تتكون الأشياء؟ وما آلية عملها؟ وما سبب وقوع حدث؟ لكن بعض الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها من خلال العلم، فمثلا: لا يدلك العلم الطبيعي على الصواب والخطأ، أو عن الجيد والرديء، أو من صديقك المفضل، ولمن تصوت، إلى آخره. وهذا شكل يبين لنا السؤال يؤدي إلى تفسير ممكن، إلى معلومات جديدة، ثم النتائج ما زال التفسير ممكنا، أو تعديل التفسير، أو رفض التفسير، أو تفسير جديد محتمل. فهذا الشكل عندما تتوافر معلومات جديدة يمكن أن تتغير التفسيرات القديمة أو ترفض، كما يمكن أن توضع تفسيرات جديدة. تفسيرات محتملة: إذا كان التعلم عن العالم يبدأ بطرح أسئلة، فهل يستطيع العلم الإجابة عنها؟ تقدم العلوم إجابات عن الأسئلة من خلال المعلومات المتوافرة في ذلك الوقت، لكن الإجابات التي يقدمها العلم ليست قطعية دائمة، لأن الإنسان لا يعرف كل شيء عن العالم المحيط به. وكما يبين الشكل السابق، فإن بعض المشاهدات قد تجبر العلماء على البحث في الأفكار القديمة والتفكير في تفسيرات جديدة، فالعلوم تقدم فقط تفسيرات محتملة. ماذا قرأت؟ لماذا لا تستطيع العلوم الإجابة عن أسئلة بجزم دائما؟ النظريات العلمية هي محاولة لتفسير سلوك أو نمط معين تم ملاحظته مرارا في العالم الطبيعي. والنظريات ليست مجرد تخمينات عشوائية أو آراء أشخاص، وليست كذلك أفكارا غامضة، وإنما يجب أن تدعم النظرية بالملاحظات والاستقصاءات العلمية. وعلى الرغم من أن النظرية هي أفضل تفسير ممكن في ضوء البيانات الحالية، إلا أنها قابلة للتغير في ضوء بيانات جديدة لا تدعم النظرية القائمة. وعندئذ لابد أن تتطابق النظرية الجديدة والملاحظات والبيانات الجديدة. القوانين العلمية هي قواعد تصف نمطا أو سلوكا معينا في الطبيعة، ولكن ولكي تصبح الملاحظة قانونا يجب أن تشاهد مرات كثيرة. ويساعد القانون العلمي على توقع حدوث الأشياء، فمثلا قد يساعدنا القانون على التنبؤ بسقوط حبة التفاح في اتجاه الأرض، لكنه لا يفسر وجود الجاذبية الأرضية ولا يوضح عملها، فالقانون لا يشرح سبب حدوث الأشياء وإنما يصف فقط نمطا معينا. فروع العلوم تقسم العلوم إلى ثلاثة فروع: علم الحياة والبيئة، وعلم الأرض، والعلوم الطبيعية، وكل منها يتكون من أنظمة مختلفة. يتم علم الحياة بدراسة المخلوقات الحية وطرائق ارتباطها معا من خلال الإجابة عن أسئلة، منها: كيف تمنع اللقاحات الإصابة بالأمراض؟ أين تعيش المخلوقات؟ وكيف ترتبط بعلاقات بينها؟ أما علم الأرض فيعنى بدراسة أنظمة الأرض والفضاء، ويتضمن دراسة الأشياء غير الحية، ومنها الصخور والتربة والغيوم والأنهار والطقس والمناخ والنجوم والكواكب وتضاريس الكواكب واحتمال وجود الماء فيها. كما يدرس علماء الأرض تضاريس الأرض ويعملون خرائط لها، ويدرسون كيفية حدوث الزلازل والبراكين والمتغيرات المرتبطة معها. أما العلوم الطبيعية فهي العلوم التي تهتم بدراسة المادة والطاقة، والمادة هي أي شيء يشغل حيزا وله كتلة، أما الطاقة فهي القدرة على إحداث تغيير في المادة. وتقسم العلوم الطبيعية إلى فرعين رئيسيين هما الكيمياء والفيزياء. فالكيمياء علم يهتم بدراسة المادة وتفاعلاتها، أما الفيزياء فعلم يهتم بدراسة الطاقة وقدرتها على تغيير المادة. ماذا قرأت؟ ماذا يدرس علماء الأرض؟ المهارات العلمية. إنك تعلم أن العلوم تتضمن دائما أسئلة، ولكن كيف تقود هذه الأسئلة إلى التعلم؟ لأنه لا توجد طريقة واحدة للحصول على المعرفة، فإن العلماء لديهم مجموعة كبيرة من المهارات تتضمن مهارات التفكير والملاحظة والتنبؤ والاستقصاء والبحث والنمذجة والقياس والتحليل والاستدلال. الطرائق العلمية. إن معظم الاستقصاءات تبدأ عادة بمشاهدة شيء ما، تطرح أسئلة عما تم ملاحظته، والعلماء عادة يتعاونون على كتابة أبحاثهم، ولذلك فإنهم يقرؤون كتبا ومجلات علمية للاطلاع على ما سبق التوصل إليه من العلماء الآخرين بخصوص أسئلتهم، ويضع العلماء عادة تفسيرات محتملة لملاحظاتهم. وللحصول على معلومات أكثر، فإنهم يبنون نموذجا للشيء الذي يقومون بدراسته واستقصائه، وكل العمليات السابقة متضمنة في الطريقة العلمية. التساؤل والملاحظة. قام معلم العلوم بوضع صندوق على طاولة المختبر أمام جميع الطلبة، ثم طرح عليهم السؤال التالي: ماذا يوجد داخل الصندوق؟ قال أحد الطلبة: هل يمكن لمس الصندوق؟ قال المعلم: نعم. فقام أحد الطلاب بتحريك الصندوق أكثر من مرة ولاحظ أنه ليس ثقيلا، وقام طالب آخر بهز الصندوق، فسمع طلاب الصف صوت اهتزاز لمواد فلزية، أي حديد أو ألمونيوم مثلا. ثم مرر الصندوق على جميع طلاب الفصل لإبداء ملاحظاتهم وتدوينها في دفتر العلوم. وضع توقعات. بعد تدوين الملاحظات بدأ الطلاب بوضع التوقعات. أحد الطلاب: أتوقع وجود مقص داخل الصندوق. طالب آخر: أتوقع وجود دباسة داخل الصندوق. المعلم: لماذا تتوقع ذلك؟ الطالب: لأن الدباسة صغيرة الحجم. طالب آخر: لأننا نسمع رنين مواد فلزية عند هز الصندوق. المعلم: إذن أنتم تتوقعون أن ما بداخل الصندوق هي دباسة؟ قال الطلاب: نعم. قال المعلم: إذن فقد وضعتم فرضية. أحد الطلاب: ماذا؟ الفرضية: الفرضية جواب أو تفسير منطقي محتمل يعتمد على معرفتك وملاحظتك. الربط مع المهن. علماء الأحياء. يدرس علماء الأحياء المخلوقات الحية من خلال الملاحظة، فهم يلاحظون الحيوانات والنباتات في بيئاتها الطبيعية دون إزعاجها. لاحظ: مخلوقات حية، نباتات أو حيوانات في الحديقة، ثم سجل ما تلاحظه في دفتر العلوم. تجربة. تكوين فرضية. الخطوات: 1. املأ وعاء كبيرا بالماء ووضع فيه علبة غير مفتوحة من مشروب غازي يحتوي على السكر، وعلبة أخرى مماثلة بدون سكر، ثم لاحظ ماذا يحدث. 2. ضع قائمة بالتفسيرات المحتملة لملاحظاتك في دفتر العلوم، ثم اختر أفضل تفسير واكتب فرضية. 3. اقرأ مكونات كل من العلبتين وقارن بينها. 4. تأكد من صياغة فرضيتك بناء على هذه المعلومات الجديدة. التحليل. 1. ماذا لاحظت عند وضع العلبتين في الماء؟ 2. ما أثر المعلومات الجديدة في تغيير فرضيتك؟ 3. استنتج سبب الاختلاف فيما حدث لكل منهما. اختبار الفرضية. المعلم: يبقى عقل العالم مفتوحا للتفسيرات والاحتمالات المختلفة. ماذا يجب عليكم أن تعملوا إذا عرفتم معلومات جديدة لا تتفق مع فرضيتكم الأصلية؟ وما المعلومات الجديدة التي يمكن أن تجمعوها للتحقق من صحة فرضيتكم أو لرفضها؟ طالب: هل تقصد اختبارا أو شيئا من هذا القبيل؟ طالب آخر: لدي طريقة لاختبار فرضيتنا. نحضر صندوقا شبيها بالصندوق الأول ونضع فيه دباسة، ثم نغلقه ونهزه ونقارنه بالصندوق الأول. قدم المعلم للطلاب صندوقا فارغا شبيها بالصندوق الأول ودباسة، فنفذ الطلاب اقتراح زميلهم لاختبار الفرضية. طالب آخر: إن الصندوق أثقل، ولكن لا أسمع صوتا فلزيا مثل الصوت الصادر عند هز الصندوق الأصلي. طالب آخر: ماذا لو وجدنا كتلة كل من الصندوقين باستخدام الميزان؟ وجد الطلاب أن كتلة الصندوق الأصلي تساوي 270 جراما، وأن كتلة صندوق التجربة تساوي 410 جرامات. تنظيم النتائج: بعد أن انتهى الطلاب من اختبار الفرضية بدأ الحوار. المعلم: حسناً، الآن حصلتم على معلومات جديدة، ولكن قبل وضع أي استنتاج عليكم تنظيم المعلومات جميعها، وبذلك يكون لدينا ملخص لملاحظاتنا يمكننا الرجوع إليه عندما نريد التوصل إلى نتائج. أحد الطلاب: من الممكن عمل جدول لتنظيم معلوماتنا في دفاتر العلوم. طالب آخر: نستطيع مقارنة ملاحظاتنا حول الصندوق الأصلي مع ملاحظاتنا حول الصندوق الجديد. وهذا جدول بالملاحظات: أسئلة حول ما بداخل الصندوق الأصلي وصندوق التجربة. السؤال الأول: هل يتدحرج أم ينزلق؟ الصندوق الأصلي ينزلق ويبدو أنه منبسط أي مسطح. صندوق التجربة ينزلق ويبدو أنه منبسط أو مسطح. سؤال آخر: هل يصدر صوتا؟ الصندوق الأصلي يصدر صوتا يماثل أصوات الفلزات. صندوق التجربة يصدر صوتا مكتوما. سؤال: هل تتوزع الكتلة بشكل منتظم في الصندوق كله؟ الصندوق الأصلي: لا، الجسم لا يملأ الصندوق كله. صندوق التجربة: لا، كتلة الدباسة غير موزعة بانتظام. سؤال: ما كتلة الصندوق؟ الصندوق الأصلي: 270 جراما. صندوق التجربة: 410 جرامات. الاستنتاجات: المعلم: ماذا تعلمتم من الاستقصاء الذي قمتم به؟ أحد الطلاب: أول شيء تعلمناه هو أن فرضيتنا لم تكن صحيحة. طالب آخر: الصندوقان ليس لهما الوزن نفسه، وصندوق التجربة لا يصدر الصوت نفسه مثل الصندوق الأصلي، وكذلك قد يختلف نوع مادة الدباسة في الصندوق الأصلي عما في صندوق التجربة. المعلم: إذن أنتم استدللتم على أن الجسم في الصندوق الأصلي يختلف عن الجسم الموجود في صندوق التجربة. أحد الطلاب: ماذا تقصد يا معلمي بالاستدلال؟ المعلم: الاستدلال هو التوصل إلى استنتاجات بناء على المشاهدات السابقة. طالب آخر: إذن نحن استدللنا على أن الجسمين مختلفان لأن ملاحظاتنا عن الصندوقين مختلفة، أي أننا عدنا إلى نقطة البداية. المعلم: إذا كانت ملاحظاتكم لا تدعم فرضيتكم، فإن لديكم الآن معرفة أكثر من السابق. أحد الطلاب: هل نستطيع فتح الصندوق لنعرف ما بداخله؟ المعلم: هل تتوقع أن العلماء يستطيعون النظر إلى الأشياء التي يدرسونها دائما؟ طالب آخر: أتوقع أنهم لا يستطيعون ذلك، وخصوصا إذا كان الشيء كبيرا جدا أو صغيرا جدا. المعلم: إذن عليكم جمع المزيد من الملاحظات والمعلومات أو وضع فرضيات أو عمل أبحاث جديدة. المعلم: كثير من العلماء أمضوا حياتهم في البحث عن إجابات وتحلوا بالصبر والمثابرة. التواصل حول نتائج الأبحاث: كثيرا ما يكمل عالم عمل عالم آخر، كما أنه من المعتاد أن يعيد عالم ما قام به غيره من العلماء، لذلك يقوم العلماء دائما بنشر ما يتوصلون إليه من نتائج، وكذلك الطرائق التي استخدموها في البحث عن طريق المجلات والكتب والإنترنت، كما يحضرون المؤتمرات ويشاركون بإلقاء الكلمات عن إنجازاتهم حتى يستفيد منها علماء آخرون. ماذا قرأت؟ لماذا يتشارك العلماء في المعلومات؟ التجارب: قام طلاب الصف بإجراء العديد من الملاحظات حول الصندوق الأصلي وصندوق التجربة، ولمعرفة المزيد عما بداخل الصندوق قاموا بعمل نموذج وهو صندوق التجربة، وكانت بعض أسئلة الطلاب تدور حول تأثير عامل في عامل آخر. ومن الطرائق المستخدمة في استقصاء هذه الأسئلة إجراء تجربة مضبوطة، والتجربة المضبوطة تتضمن تغيير عامل وملاحظة تأثيره في عامل آخر مع ثبات العوامل الأخرى. المتغيرات والثوابت: تخيل سباقا تختلف فيه أطوال المسارات، فبعضها طوله 102 من الأمتار، وبعضها الآخر طوله 98 مترا، وبعضها طوله 100 متر. ترى كيف نحدد الأسرع؟ هل هو الذي يصل إلى خط النهاية أولا؟ ليس من الضروري، لأن المسافات تختلف في أطوالها. المتغيرات عوامل يمكن أن تغير أثناء التجربة، والعوامل التي يتم تغييرها أثناء التجربة تسمى متغيرات مستقلة، والعوامل التي تتغير بسبب تغيير العوامل المستقلة تسمى متغيرات تابعة. وهناك عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة ولا تتغير تسمى الثوابت.